العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما معنى الشفاعة لغة واصطلاحا؟ فما معنى الشفاعة؟ أحسنت. لغة هو جعل الشيء اثنين، وهي مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر. واصطلاحا التوسط للغير في جلب المنفعة أو دفع المضرة. فما هي أركان الشفاعة؟ أربعة. الأول الشافع، والثاني المشفوع له، والثالث المشفوع إليه، والرابع الشفاعة والطلب. إلى كم تنقسم الشفاعة؟ إلى قسمين، فما هما؟ أحسنت. قبلها شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. ثم الشفاعة الدنيوية التي تكون في أمور الدنيا تنقسم إلى كم؟ تنقسم إلى قسمين، شفاعة جائزة ويجر على صاحبها، والشفاعة ممنوعة يأثم صاحبها إن فعلها. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. متى تكون الشفاعة الدنيوية محرمة أو ممنوعة؟ ما فيش غيرك أحد يجيب. ها؟ أحسنت. إذا كانت الشفاعة في حد من حدود الله، يعني تؤم بمحارم الله وتؤدي إلى محارم الله عز وجل. فقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة حين شفع لتلك المرأة التي كانت تسرق متاع الناس، فقال: تشفع في حد من حدود الله؟ والله أو أيما الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فتكون الشفاعة إذن محرمة إذا كانت تؤدي إلى محارم الله عز وجل. والمشفوع إليه لابد أن يكون حاضرا في الشفاعة الدنيوية، وأما إذا لم يكن حاضرا أو كالحاضر هو التواصل، فتكون شركا. فتكون شركا إذا قال لك اشفع لي عند فلان، وفلان هذا ما هو موجود في البلد هذا ولا هو كالموجود، معنى أنه يستطاع يتواصل معه على التواصل الاجتماعي، فإن هذا تكون شركا، لأنه يفهم منه أن هذا الشخص يتصرف في الغيب إذا قلنا أنه يشفع وهو ليس بموجود أصلا. فلا بد أن يكون المشروع إليه موجودا، كما أنه لا بد أن يكون المشفوع إليه حيا، وأما إذا كان ميتا فهي شرك. ولا بد أيضا أن يكون المشفوع إليه قادرا على جلب المنفعة، أو الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة، وأما إذا كان المشفوع إليه غير قادر فهذه تكون لغو ولا يقال شرك. هذه تكون لغو ولا يقال شرك، يعني كلام لا فائدة فيه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، فقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا نبتغي الجاهلين. فإنه إذا قال مثلا يشفع عند رجل فقير أنه يعطي مثلا أموال هذه يقال لغو، هذه شفاعة لغو لا ينبني عليه أحكاما. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ترك الفضول من حسن الإسلام. إذن أخذنا الشفاعة الدنيوية ولا نأخذ الشفاعة الأخروية. الشفاعة الأخروية هي التي تكون في أمور الخير أو في أمور الآخرة، هذه التي يقال لها الشفاعة الأخروية، هي التي تكون في أمور الخير في أمور الآخرة. والشفاعة الأخروية تنقسم كذلك إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة الأخروية تنقسم أيضا إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي التي وجدت فيها شروط الشفاعة التي سنذكرها. الشفاعة المثبتة في الآخرة هي التي وجدت فيها شروط الشفاعة، وأما المنفية فتكون عكسها وهي التي فقدت فيها أحد شروط الشفاعة. فإذا وجدت شروط الشفاعة تكون شفاعة مثبتة، وإذا لم توجد أحدها أو أحد هذه الشروط أو واحدا منها فتكون هذه شفاعة منفية. وذلك لأن الله عز وجل في كتابه العزيز مرة ينفي الشفاعة ومرة يثبتها، فحين النفي أو حين ينفي الرب جل وعلا وجود الشفاعة إنما هي إذا لم توجد أحد شروط الشفاعة، وحين يثبتها هذا مع توفر شروط الشفاعة، فلا يكون في كتاب الله عز وجل تناقض أبدا. ولذلك يقول لا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذا يدل على أن الشفاعة التي ما هي موجودة في ذلك اليوم هي الشفاعة التي تكون للكفار، ولذلك قال بعده والكافرون هم الظالمون. إذن ما هي شروط الشفاعة؟ غاية ما ذكره علماء التوحيد في شروط الشفاعة أنها ستة. الشرط الأول قدرة الشافع على الشفاعة، قدرة الشافع على الشفاعة. يعني هذا الذي يشفع لابد أن يكون قادر على الشفاعة، باعتبار أنه لابد أن يكون متكلما يتكلم. وأما الأصنام والأحجار فلا تشفع عند الله عز وجل لأنها لا تتكلم أصلا، فلا يطلب منها شيء، ما هي مكلفة أصلا فلا تقدر على الشفاعة. فلابد أن يكون الذي يشفع قادرا على الشفاعة. ولذلك يقول الله عز وجل، وهذا هو دليل هذا الشرط، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، الذين تدعونه من دون الله عز وجل الأصنام لا يملكون الشفاعة، لا يقدرون على ذلك أصلا، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أي لكن من شهد بالحق، بالحق هنا معناها لا إله إلا الله، أي من شهد بلا إله إلا الله يعلم ذلك، من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا هو الشرط الأول، قدرة الشافع على الشفاعة. الشرط الثاني إسلام المشفوع له. تقدم معنا ما هو المشفوع له؟ الذي يطلب له إما جلب المنفعة أو دفع المضرة. إذن هذا الذي يشفع له لابد أن يكون مسلما، وأما إذا كان كافرا سواء كان يهوديا أو نصاريا أو مشركا من المشركين فإنه لا يمكن أن تثبت له الشفاعة، لقول الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للظالم، الظلم هنا هو الظلم الأكبر وهم الكفار. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ليس لهم شفيع ولا حميم يؤخذ كلامه. إذن لابد أن يكون المشفوع إليه مسلما، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث إذن الله عز وجل للشافع، إذن الله عز وجل للشافع. وهذا كما تقدم معنا أمس من الفروع بين الشفاعة الدنيوية والشفاعة الأخروية. فالشفاعة الدنيوية الشخص قد يشفع عند أحد بدون إذنه بدون أن يأذن، وأما الشفاعة الأخروية فلا يشفع أحد عند الله عز وجل إلا بإذنه. ولذلك قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشافع ما يتقدم على المشفوع إليه إلا بإذن المشفوع إليه، لا بد يأذن له، يقول يا فلان اشفع لفلان، هذا واضح. يعني لا بد أن الله عز وجل يعين فلان، يقول يا فلان يا محمد اشفع لفلان، لا بد أن يقول هذا. أما أن محمد الذي يتقدم بنفسه يقول أنا اشفع لفلان، هذا لا تجد في الشفاعة القوية. وهذه من الفروق بين الشفاعة القوية والشفاعة الدنيوية. إذن إذن الله للشافع، والآيات كثيرة في هذا. الشرط الخامس ولا الرابع، نعم الشرط الرابع، الرضا عن المشفوع له. الرضا عن المشفوع له، أي لا بد أن المشفوع الذي يشفع له لا بد أن يكون مرضيا عند الله عز وجل، أي لا بد أن يكون نفسه من المؤمنين الصادقين المتقين، لا بد أن يكون منهم. لقول الله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا هو الرابع. الشرط الخامس أن يكون الشافع كذلك مرضيا عند الله عز وجل، المشفوع له لابد أن يكون مرضيا، الشافع نفسه لابد أيضا أن يكون مرضيا عند الله عز وجل. أما مشرك من المشركين لا يمكن أن يكون شافعا. لقول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا أحد يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل وبعد رضا الله عز وجل عن الشافع. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي يرضى عن الشافع، يقول يا فلان اشفع ويأذن له، يرضى عنه ثم يأذن له. هذا هو الشرط السادس. الشرط الأخير أن لا يكون الشافع من اللاعنين، أي الذين يكثرون اللعن فيقولون لعنك الله لعنك الله لعنك الله. فإذا كان الشافع من اللاعنين فلا يشفع يوم القيامة ولا يكون من الشفعاء أبدا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. إذن هذه هي شروط الشفاعة الأخروية، فإذا وجدت هذه الشروط فإنها تكون مقبولة الشفاعة، وإن لم يوجد أحد هذه الشروط فإنها لا تكون مقبولة عند الله عز وجل. فالمشفوع إليه في الآخرة من هو؟ عند من؟ المشفوع إليه في الآخرة من هو؟ علي الله عز وجل، هذا لابد ينتبه، المشفوع إليه في الآخرة هو الله عز وجل. ومن هم الشافعون الذين يشفعون في الآخرة؟ الملائكة والنبيون والمؤمنون والأفراد. هؤلاء الأربعة أو الأصنام الأربعة هم الشافعون عند الله عز وجل في الآخرة: الأنبياء، الملائكة، النبيون، المؤمنون، الأفراد الذين ماتوا قبل بلوغهم، الصغار الذين ماتوا قبل بلوغهم، هم يشفعون أيضا لوالديهم يوم القيامة. ماذا؟ نعم العبادات، العبادات، لكن نحن نريد الأجناس. وأما العبادات أيضا تكون مشفوعة، سواء كان قراءة القرآن، قراءة القرآن أو الصيام أو العبادات التي نص الله عز وجل تكون مشفوعة، وهذه الأعمال والله جل وعلا يجسمها. وأما الأصناف الذوات التي تشفع فهذه الأربعة، وأما الأعمال فالله عز وجل يجسمها ويجعل لها لسانا تتكلم يوم القيامة. إذن هذه الشفاعة هل يمكن أن تكون للمشركين؟ لا يمكن، لأنها لابد أن يكون الشافع مرضيا والمشفوع إليه مرضيا. إذن تأملوا في الآخرة، لا أحد يتعرض بنفسه هكذا عند الله ويشفع أبدا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا أحد يستطيع يتكلم عن الله عز وجل إلا بعد إذن الله عز وجل، أن الله يذن يقول يا فلان تكلم، يا فلان اشفع. أما هذا يتعرض أحد، ولو كان أفضل المخلوقات محمد وغير محمد، ما أحد يتقدم ولا أحد يستطيع أن يتقدم أمام الله عز وجل إلا بإذنه. إذن فلا أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذن الله عز وجل، أن يقول الرب عز وجل له يا فلان اشفع لفلان. وهذا الذي يشفع له لابد أن يكون معينا، يقول يا فلان اشفع لفلان، لابد أن يشفع. أما أنه يتقدم بنفسه هذا لا يكون. إذن تأملوا، إذا كانت الشفاعة تأتي من الله عز وجل ويكون بإذن الله عز وجل، فما فائدة الشفاعة؟ فما فائدة الشفاعة؟ يعني بعضهم ربما يظن أن الشفاعة مثل الدنيا، فقلنا أطلب فلان ليشفع لي. لا، فلان إذا طلبت أن يشفع لك ما سيشفع لك في الآخرة، لأنك طلبت منه شيئا لا يملكه، والمالك والله عز وجل. وأما أنك إذا كنت تريد أن يشفع لك فلان، تطلب من الله عز وجل أن يشفعك في هذا، فتقول اللهم شفعني في محمد، أي اللهم اجعل محمد شفيعي، أي قل لمحمد يا تأذن له أن يشفع لي في الآخر. أما أنا تطلب محمد بإذنه بنفسي بعينه وتقول يا محمد اشفع لي يا وليد بن فعل، هذا شرك بالله عز وجل كما تقدم معنا، لأن الشفاعة لا يملكها إلا الله عز وجل. إذن إذا كان الأمر كذلك، إذا أردت أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء، لابد أن تطلب الشفاعة من الله، فتقول اللهم شفعني في فلان، اللهم شفعني في نبيك، أي اجعل نبيك يشفع لي في الآخرة، لأن هذا الأمر كله بيد الله عز وجل. والله عز وجل حين ذلك يأمر النبي أن يشفع لك، ويأذن لنبي أن يشفع لك، يقول يا محمد اشفع لفلان، يا فلان اشفع لفلان، ويشفع الله عز وجل. والشفاعة كما تقدم معنا ليست هي خاصة بالأنبياء، ولا أيضا كما يظن بعضهم بأناس معينين أصحاب القبور، وإنما الشفاعة تكون لجميع المؤمنين، فكل من كان مؤمنا فهو يشفع يوم القيامة لإخوانه الذين كانوا في الدنيا يصلون معه ويصومون معه، والله عز وجل عاقبهم بدخولهم في النار، فهم يشفعون لإخوانهم. وقبل ذلك كما قلنا الله أراد ذلك. إذن إذا كان الله جل وعلا أراد ذلك، أراد أن يرحم فلانا أو أن يخرجه من النار، فيقول يا فلان اشفع لي فلان حتى أخرجه من النار. إذن ما فائدة الشفاعة على هذا؟ أنتم معي؟ الله عز وجل يقول هو الله عز وجل يريد أولا أن يخرج فلان من النار أو أن يدخل فلان الجنة، يريد هذا بنفسه، فيقول لفلان من المؤمنين أو من الأنبياء، يقول يا فلان اشفع لفلان فيشفع له، فالله جل وعلا يخرجه من النار ويدخله الجنة. إذن ما فائدة الشفاعة الآن؟ هو هذا الشخص ما يشفع إلا شخص مرضي عند الله عز وجل، الله يريده أولا أن يخرجه من النار، وإلا لم يريد ما يستطيع أن يتحرك أبدا إلا بإذنه كما قلنا. إذن ما هي فائدة الشفاعة؟ ماذا؟ ما أسمعه، لكن كأنك تقول إكرام الشافع، يعني نعم هذا هو معنى فائدة الشفاعة، أن الله عز وجل يريد أن يكرم هذا الشافع ويظهر أمام الناس أن له الفضل والمكانة عند الله عز وجل. هو ما ينفع ولا أحد ينفع عند الله أبدا، وإلا الله جل وعلا أراد أن يظهر بعض عباده أن له فضل ومكانة عند الله عز وجل، مع أنه كان يريد الله جل وعلا أن يخرج هذا من النار، فيقول يا فلان اشفع لفلان، هذا إظهار لكرامته، أنه له كرامة ومنزلة عند الله عز وجل، ولا تفاق إلى ذلك. وهذه فائدة الشفاعة، هذه فائدة الشفاعة، إكرام الشافع. أن الله عز وجل يكرم هذا الشافع، وإلا فالمشفوع له لولا حتى هذه الشفاعة لأخرجه الله من النار، حتى لو لم يشفع هذا لأخرجه الله من النار، لأن هذا شيء أراده الله عز وجل أولا، وإنما أراد الرب عز وجل أن يظهر إكرام هذا الرجل الذي يكون الشافع. إذن فالشفاعة لا يمكن أن تكون للمشركين، فكل من أشرك فقد ابتعد عن الشفاعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في البخاري: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا مخلصا من قلبي. هذا أسعد الناس بالشفاعة، هم أهل التوحيد الذين يوحدون الله عز وجل ويطلبون الشفاعة من الله عز وجل لا من غيره، فلا يقولون في ولي من فلان يا عبد القادر اشفع لي، لأن هذا مسكين، هذا مسكين وإيش يعمل مسكين؟ إذا كان الأنبياء آدم وغير آدم إبراهيم الذي ما بعد يقول نفسي نفسي يوم القيامة، كيف المسكين آخر يستطيع أن يتقدم أمام الرب ويشفع لك؟ وبعضهم لكونه لا يفهم التوحيد ولا درس التوحيد يقول هذا الميت سيصيبه، هذا الولي سيصيبك. هذه عبارة صحيحة، كيف عبارة صحيحة يا أخو؟ ميت قد مات، كيف سيصيبك؟ هذا هو الشيء الذي كان عسلم يحذر منه، أن ميتا مات قبل قرون سنة تقول هذا الرجل هذا الميت سيصيبه، كيف سيصيبني؟ كيف؟ اتركه يصيبني، كيف سيصيبني هو وقد مات هو؟ ثم يريد يتفلسف يقول لا يصيب الله الذي سيصيبه، قل الله الذي سيصيبه، الله يغار على أولياء لا شك في ذلك، لكن لا تسند الفعل إلى هذا الميت، لا تقول الميت هذا يصيبك، يصيبك إذا تقول معناها الفاعل هو الميت، كأنك ما تعرف العربية، الفاعل يكون هو الميت إذا قلت يصيبك، لكن قل لا تطعن في أولياء الله عز وجل، فإن الله عز وجل يغار على أوليائه، والله عز وجل هو الذي يعذبك إذا طعنت في أولياء الله، من عادى لي وليا فقد أذنت بالحرب. أما أن تشوه نفسك تقول الولي سيصيب، كيف سيصيب الولي قد مات؟ كيف سيصيبني أنا أبدا؟ ما سيصيبني، وإنما الذي يصيبني والذي ينفع ويضر هو الله، أما هذا الولي لا ينفع ولا يضر ولا يصيب ولا يفعل شيئا، هو ميت من الميتين. قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير في هذه الآية: الإنكار على من يزعم أن أحدا من عباده يقدر على أن ينفع أحدا منهم بشفاعة أو بغيرها. هذا نص من هذا الإمام في هذه الآية: إنكار على من يزعم أن أحدا من عباد القبور أن أحدا من عباده يقدر على أن ينفع أحدا بشفاعة وغيرها، ما أحد يستطيع أبدا. والتقريع والتوبيخ له بما لا مزيد عليه، وفيه من الدفع، يقول الشوكاني في هذه الآية من الدفع في صدور عباد القبور والصد في وجوههم ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداده يعني في هذه الآية رد واضح على أولئك الذين يعبدون القبور، وإذا قلت لهم لماذا يقول لأن هذا سيشفع لنا عند الله في الآخرة، هذا له جاء عند الله عز وجل. يقول الشوكاني في هذه الآية: صد عباد القبور والصد في وجوههم ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مبلغه، فإن الله عز وجل أنكر عليهم هذا، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا هذا الولي الذي تعبده وتدعوه وتقول اشفع لي ولا غيره، فإن كلمة اشفع لي إذا قلت لمخلوق من المخلوقات وهي شفاعة قروية لا تكون أبدا، ليس له، لا يملك شيئا في الآخرة، الله جل وعلا وله الآخرة كلها، فلا أحد يستطيع أن يشفع عنده في الآخرة إلا بإذنه. إذن أنت تطلب من الله عز وجل تقول اللهم شفعني بفلان، اللهم شفعني في ولي الفلان، لكن لا تقول في ولي الفلان اللهم شفع الله يا ولي الفلان اشفع لي، إذا قلت اشفع لي هذا يكون شركا بالله عز وجل، لأن شفاعة من خصائص الرب عز وجل التي يملكها ولا يملكها غيره. إلى هنا بارك الله فيكم.